بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك عنا آمالنا. اللهم أعطك رقابنا من النار، اللهم أعطك رقابنا ورقاب والدينا ومن نحب من النار، واجعلنا من عبادك الراشدين. فرج كرب أمتنا ونجح أبناءنا وبناتنا، واحفظ نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة مع جزئها الثالث، وما زال الحديث موصولا عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الثالث، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، بعد أن تحدثنا عن نسب الإمام أحمد واسمه، وتحدثنا عن مولده ونشأته، وتحدثنا عن ابتداء طلبه للعلم، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. تعالوا لنتعرف على حالة الإمام أحمد الاجتماعية، نتعرف على زوجاته ونتعرف على أبنائه. فالكثيرون قد لا يعرفون إلا النذر اليسير عن حياة الأئمة، خاصة ما يتعلق بالحالة الاجتماعية. فأقول وبالله التوفيق، لم يتزوج الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إلا بعد سن الأربعين، إلا بعد سن الأربعين. ودي برضو إشارة إن بعض الناس أحيانا لما يتأخر في الزواج يقول لك القطار فاتني، نقول لك لا، القطار ما فاتش، القطار لم يفوت، قطارك لا يفوتك أبدا. إن كنت تقصد أن الزوجة هي القطار، فنقول الزوجة رزق والرزق مقسوم، فلن يفوتك قطارك، فاحفظ هذا جيدا. كثيرا ما أقول لبعض الناس يقول لك عم الشيخ والله أنا قطار الزواج فاتني، أقول لا ما فاتكش، لأن المسلم له منهج في زواجه. إذا أردت أن تتزوج تطبق وصية نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى القطار بتاعك زوجة دينة عندها خلق ودين، خلاص كده فلان عدى عليه قطار مش بتاعه، امرأة ما عندهاش دين، ده مش قطارك أنت، فيفوت، هذا ليس قطار. واضح؟ يعني مثلا لو أنا أردت أن أسافر من مدينة زولسباخ إلى مدينة شتوتغارت، ورحت محطة القطارات عشان أركب القطار المتجه لشتوتغارت. خلاص جه قطار متجه لمدينة بون، أركبه؟ مركبهوش. أنا هركب اللي رايح شتوتغارت، فلو فاتني القطار بتاع بون أقول فاتني القطار؟ لا، ده مش قطاري، أنا قطاري اللي متوجه إلى شتوتغارت، يبقى أنتظر القطار ده. كذلك في الزواج، قطاري صاحبة الدين، خلاص كده هنسميها شتوتغارت، فأنا منتظر إيه؟ قطار شتوتغارت. ماشي، أنتوا في ألمانيا بقى. لو جاني بقى واحدة عريانة وما عندهاش دين من ميونخ مثلا، قطار ميونخ ده، ها، وفاتني أقول فاتني القطار؟ لا، أنا قطاري الدينة صاحبة الدين. فإذا ما فيش حاجة اسمها القطار فات، لأن الأرزاق مقسومة، عليك أن تأخذ بالأسباب وتسعى وتعلم أن الرزق مقسوم. خلاص، لن تتزوج إلا زوجتك، لن تتزوج إلا امرأتك، خلاص كده، لأن الله تعالى قال بنص الكتاب لقد أحصاهم وعدهم عدا، يعني الذرية معدودة، والمعروف فلان يتزوج إمتى، ينجب كم، وهكذا في علم الله عز وجل. فدي أرزاق مقسومة. فإذا اوعى تقول القطار فاتني، لا ما فاتكش، انتظر قطارك اللي النبي وصاك به، فاظفر بذات الدين تربت يدك. تعالوا بقى نشوف الإمام أحمد متى تزوج، بعد سن 40. ربما انشغل بطلب العلم وهو هذا حاله، لكن ما امتنع عن الزواج، أحيانا الشغف بالعلم ينسيك. طبعا شفنا الإمام أحمد منذ الصغر وهو في رحلة في طلب العلم، يعني من بلد سافر كل الأقطار من أجل طلب الحديث، فطبعا في غمرة السفر لعله نسي هذا الأمر أو انشغل بطلب العلم. أول امرأة تزوجها الإمام أحمد رحمه الله تسمى عباسة بنت الفضل، عباسة بنت الفضل، فلم يولد له منها سوى صالح، يعني ابن صالح من عباسة بنت الفضل رحمها الله. خلاص، وطبعا صالح ابن الإمام أحمد الأئمة الكبار، إمام من الأئمة. خلاص كده، فأدي أول زواج بعباسة بنت الفضل بعد سن 40، وأنجب منها مين؟ صالحا رحمه الله. طيب، ثم توفيت، عاش معها 20 سنة، ثم توفيت، يعني لما توفيت كان عمره كم سنة؟ 60 سنة، إن عاشت معاه 20 سنة. طيب، ثم توفيت، ثم تزوج بعدها ريحانة، سن إيه؟ بعد سن 60، خلي بالك القطار لسه ما فاتش، 60 سنة ويتزوج. ليه؟ عملا بالكتاب والسنة. يقول الإمام أحمد يقول لو ماتت زوجتي الليلة لا أحب أن أبيت إلا وعندي زوجة حتى لا ألقى الله عزبا. شوف حرصه على تطبيق المنهج رحمه الله. فالمهم تزوج ريحانة، طيب، بعد عباسة بنت الفضل رحمه الله، فما ولدت له سوى عبد الله. يبقى الزوجة الثانية بعد عباسة أنجب منها مين؟ ولده عبد الله، عبد الله، وكان عالما أيضا من الأئمة. خلاص؟ طيب، وعاشت معه 7 سنوات، ولما توفيت أم عبد الله اشترى أحمد جارية تسمى حسن، اشترى جارية تسمى حسن. وطبعا كان معمولا في هذا الزمن بقضية ملك اليمين، وهي مثل الزوجة تماما، اسمها السرية أو يتسرى بها، لها نفس الحقوق، فإن ولدت أصبحت حرة. خلاص، طيب، وتسمى أم ولد. المهم، من حسن رحمها الله ولدت له أم علي زينب. كانت يعني زينب كان تكنى بأم علي. يعني احنا قلنا عند العرب أو عند السلف كانوا يكنون حتى الصغار. ولدت له أم علي زينب والحسن والحسين توأما. يعني كمان أنجبت له توأم ذكور سماهم الحسن وإيه والحسين. ومات بالقرب من نحو 40 يوما. يعني الحسن الحسين مات في خلال 40 يوم، يعني كانوا لسه في المهدي يعني. ثم ولدت الحسن ومحمدا، إن شاء الله كانت ولودا، فأنجب الثاني الحسن وبعدين محمدا، الله أكبر. فعاش نحو 40 يوما أيضا ومات. ثم ولدت بعدهما سعيدا قبل موت الإمام أحمد 50 يوما. يعني ما شاء الله سعيد. فكبر سعيد وتفقه، أي أصبح فقيها، ومات قبل أخيه عبد الله. دول كلهم ذرية أحمد، كلهم علماء يا إخوة. صالح كان عالما، عبد الله كان عالما، سعيد كان عالما، خلاص، وزينب كذلك ابنة الإمام أحمد. البيئة لها أثر كبير جدا. هذا عن الحالة الاجتماعية للإمام أحمد. يبقى سبحان الله، شوف حتى تكريم الله له، يموت له 4 من الأولاد في سن 40 يوما. ومعلوم أن الطفل إن مات صغيرا دون الحلم يشفع في أبويه يوم القيامة ويكون ذخرا لأبويه، وده تكريم من الله عز وجل. لأن بعض الناس لما يموت له طفل صغير بيحزن وشغلانة، أكن العملية تسدت في الوش. نقول له لا، لعله تكريم من ربك لك فأبشر بخير. ولذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة وهو أعلم: أقبضتم ولد عبدي؟ يقول: نعم يا ربنا. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. فماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله عز وجل: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. طبعا بيت لبن ذهب ولبن فضة، واسم البيت إيه؟ بيت الحمد. الجزاء من جنس العمل. ده مجرد ما جت المصيبة قال الحمد لله، رضا بقضاء وقدره، إن لله وإنا إليه راجعون. فالإمام أحمد مات له كم من الأبناء صغارا؟ 4، الحسن والحسين، وكمان عندنا الحسن والحسين في الأول، وبعد كده عندنا الحسن ومحمدا بعد كده، يبقى 4. تعالوا لنرى ثناء العلماء على الإمام أحمد رحمه الله. وعندما نقول ثناء العلماء على الإمام أحمد، نقول إن هذا بحر لا يدرك قعره. يعني إن أردت أن تتتبع ثناء العلماء الإمام أحمد، يا احتاج لأعمار. نشوف ماذا قال العلماء عن أحمد. طبعا هنكتفي ببعض الإشارات من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. روى الخطيب بسنده عن علي بن المديني رحمه الله قال: إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد ابن حنبل يوم المحنة. ده مين يقول الكلام ده؟ علي بن المديني إمام الأئمة في زمانه في الحديث. تاني: إن الله أعز هذا الدين أي الإسلام برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد ابن حنبل يوم المحنة. إيه معنى الكلام ده؟ لما تولى أبو بكر الصديق خلافة المؤمنين بعد موت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حدثت ردة كبيرة في زمنه، فارتد أناس عن الإسلام، منهم من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب، وده كان في عهد النبي واشتد أمره في عهد الصديق وكان له أتباع، ومنهم من منع زكاة المال، فكان لها أبو بكر الصديق انتفض نفضة الأسد الجسور وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. يعني إيه؟ العقال هو الحبل اللي بتربط به الدابة، الناقة أو البعير، حبل كده ما يسويش درهم. فقال لو منعوني مثل هذا الحبل اللي هو من حق الإسلام لأقاتلنهم عليه. وجهز 11 جيشا لقتال المرتدين ونصره الله وحفظ به الإسلام. أدي الرجل الأول اللي كان سببا في حفظ إيه؟ الدين بعد موت النبي الأمين. طب الرجل الثاني أحمد بن حنبل فين؟ في المحنة. إيه المحنة؟ في قضية خلق القرآن اللي انتشرت في زمانه ونشرها المعتزلة وقالوا بخلق القرآن، فثبت الإمام أحمد وحفظ الله به عقيدة الإسلام والمسلمين، وتعرض للسجن والجلد وثابت على الحق، فلذلك هو إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عن أحمد. وإحنا لسه هنتكلم عن محنة الإمام أحمد بعد إن شاء الله تفصيل. فإذا هذا الأثر يدل على منزلة الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه أرضاه. وقال الحسين بن محمد بن حاتم عن مهنة بن يحيى الشامي ما رأيت أحدا أجمع لكل خير من أحمد ابن حنبل. يا لم يرى في زمانه أحدا من أهل العلم جمع الخير كله في العلم، في الفقه، في الفهم، في الخلق، في السمت، في الصلة، في البر، في الجود، في الكرم، في العطاء، في الأقل. سبحان الله، جمع الخير كله. يقول نعم زي كذين، يقول ما رأيت أحدا أجمع لكل خير من أحمد بن حنبل، ولقد رأيت سفيان بن عيينة، الإمام الكبير سفيان ابن عيينة، ووكيع إمام الأئمة في زمانه، وعبد الرزاق هو شيخ الإمام أحمد، وبقية بن الوليد، ودمر بن ربيعة، وكثيرا من العلماء، فما رأيت مثل أحمد بن حنبل في علمه وفقهه وزهده وورعه. شوف ده عدد مين؟ عدد جبال العلم كلهم. يقول لك ما رأيت في هؤلاء مثل مين؟ أحمد بن حنبل. فلك أن تتخيل هذا الإمام رحمه الله. وقال أبو يعلى الموصلي سمعت أحمد ابن إبراهيم الدورقي يقول من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام. يا اللي يطعن في الإمام أحمد معناه خارج عن منهج أهل السنة، معناه من أهل البدع، اتهموه على الإسلام. وقال أبو جعفر محمد ابن بدين الموصلي أنشدني ابن أعين في أحمد ابن حنبل، أنا كتب في قصيدة شعر، قال أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. إيه معنى الكلام الجميل ده؟ بيقول يعني أحمد بن حنبل أصبح محنة وابتلاء نبتلى به من خلاله يعرف صاحب السنة من صاحب البدعة. فاللي يحب الإمام أحمد يبقى من أهل السنة، واللي يبغض الإمام أحمد يبقى من أهل البدعة، وكمان اللي يطعن في أحمد هيهتك ستره قبل الموت، ربنا يفضحه، وده حق. فده بيدل على منزلة هذا الإمام. وروى أبو نعيم بسنده عن سعيد بن الخليل الخزاز قال: لو كان أحمد ابن حنبل في بني إسرائيل لكان آية، يعني لكان معجزة، يعني لو كان مثل أحمد ده في بني إسرائيل يعني كان يبقى آية ومعجزة. فحق لهذه الأمة أن تفخر بأن فيها مثل أحمد رضي الله عن أحمد. وقال المزني رحمه الله: قال لي الشافعي، طبعا مين الشافعي؟ محمد بن إدريس اللي هو شيخ الإمام أحمد، أستاذ أحمد، يعني أحمد تلميذه. تعالوا نشوف. يقول الشافعي: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صادقا. قلت: ومن هو؟ قال: أحمد بن حنبل. ده توصيف كبير قوي، يعني أقول لك لما أحمد بن حنبل يقول قال النبي خلاص صدق أحمد من ثقة. ولذلك كان الشافعي إذا حدث وقال أخبرني الثقة، يبقى من الثقة أحمد بن حنبل. لما يقول الشافعي الثقة يبقى عطول أنت من غير ما تسأل مين هو، قول أحمد بن حنبل خلاص. وقال عبد الله بن أحمد، ولده بيتكلم، ولد أحمد بن حنبل اسمه عبد الله العالم ده، وقال عبد الله بن أحمد: قال أصحاب بشر الحافي له، طبعا بشر الحافي كان من أئمة الزاهدين من السلف، وطبعا لقب بالحافي لماذا؟ طبعا بدايته أو بدايته كان بعيدا عن المنهج، وكان منغمسا في المعاصي، وشاء الله هدايته وتوبته، فجاءته الهداية عندما سمع قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال أنا يا رب، وجات له خلاص تاب وقام من حين كان في معصية، قام فزعا وخرج وكان حافيا، فبعدها ما لبسش حذاء، قال جاءتني التوبة وأنا حافي سأبقى حافيا، فلقب ببشر الحافي. وكان من أئمة الزاهدين الزهاد. فقال أصحاب بشر الحافي له حين ضرب أبي، يعني لما أحمد جلد من أجل فتنة خلق القرآن وثبت، فأصحاب بشر بيحكوا له يعني عن أحمد بن حنبل، فبيقولوا له إيه: لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد، ما تخرج كده وتأيده تقول أنا مثل قوله، فقال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ ده موقف أحمد ده لا يقوى عليه إلا الأنبياء، يعني أنا ضعيف مش مثل أحمد، يا فدي منقبة علي أو الأحمد، ثبت أمام محنة لا يثبت أمامها إلا الأنبياء والرسل، لذلك رفع الله له علما. إخوة، مما قرأت قيل إن الإمام أحمد كان لا يبيت ليلة إلا ويرى فيها النبي في المنام، وكان يقول عن نفسه: لو مرت علي ليلة لم أرى فيها النبي في المنام لحسبت نفسي من المنافقين. شوف ماذا الورع والتقوى. يقول: جاءني النبي ذات ليلة فقال لي: يا أحمد، إنك ستبتلى فاثبت يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. يا أحمد، إنك ستبتلى فاثبت يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة، يقول فلما أصبحت من نومي ابتليت بفتنة خلق القرآن. رؤية حق على طول مباشرة جات له المحنة وثبت، وبثباته صار إماما لأهل السنة والجماعة، رفع الله له علما إلى قيام الساعة. فلا إذا ذكر أحمد يتردى على أحمد رحمه الله بثباته على الحق. يا إخوة وقال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله سمعت محمد ابن سحتوي يقول سمعت أبا عمير ابن النحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. يا ده كلام دقيق قوي، طب نشرحه عشان المترجم يترجم. بيقول عن أحمد إيه؟ عن الدنيا ما كان أصبره، يعني كان بعيد جدا عن الدنيا وزاهد فيها، وقل من يصبر على الدنيا والبعد عنها. يا إخوة ده من زهده في يوم من الأيام ولده صالح أعد له خبزا في فرنه، لأن الفرن في بيت الإمام أحمد كان عطلان خلاص ما عندهمش حطب عشان يولعه، فزوجة أحمد أرسلت الخبز لمين؟ لصالح ليطيبه في بيته يخبزه عليكم السلام. فلما جاء له بالخبز قبل أن يأكل علم أن الخبز تم طهيه فين؟ في بيت صالح، فرفض أن يأكل منه. لماذا يا أحمد؟ لأن ابن صالح كان يقبل هدايا السلطان، يعني يأخذ الهدايا من الحاكم، فأبى أن يأكل الخبز زهدا في الدنيا حتى لا يأكل مالا من السلطان، كان زاهدا. فقال عن الدنيا ما أصبره، وبالماضين ما أشبهه. الماضيين يعني بالصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين، يعني كان من أشد الناس تشبها بأصحاب النبي محمد دلا وسمتا وعلما وفقها وعملا. قال وبالصالحين ما كان ألحقه، يعني دايما سباق مع الصالحين ويلحق بكل من مضى من الصالحين ويتنافس معهم في العمل. عرضت له الدنيا فأباها، أي رفضها، لأن الحكام كان يعرضون عليه العطاءات ويرفض. والبدع فنفاها، يعني قضى عليها وأبطلها. وقال أبو داود كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا. الله أكبر، تجلس مع أحمد لا تسمع إلا التذكير بالآخرة، ما تسمع أمر الدنيا مطلقا. وروى الخطيب بسنده عن أحمد بن سعيد الدارمي قال ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. إيه معنى الكلام ده؟ لما تسمع في كلام السلف أسود الرأس، يعني شاب صغير في السن، فيقول ما رأيت أسود الرأس، يعني ما رأيت شابا حدثا في سن صغيرة يتمكن في السنة تمكن أحمد بن حنبل في صغره. ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. مش أنا قلت لك قبل كده إنه كاد أن يكون إماما وهو في بطن أمه كما قال العلماء، يعني كان نبوغ عجيب. وروى بسنده أيضا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبا زرعة الرازي، وده إمام الأئمة في زمانه، يقول كان أحمد ابن حنبل كان أحمد ابن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث، ألف ألف حديث يعني أمير مؤمنين في الحديث رحمه الله، يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له وما يدريك؟ قال ذكرته فأخذت عليه الأبواب. ده مين اللي بيتكلم؟ ده أبو زرع الرازي. يا الله، وكان أميد المؤمنين في الحديث. عرفت منين أنه عنده مليون حديث؟ قال أنا ذكرته في العلم وأخذت عنه معظم الأبواب. الله أكبر. ويكفي المسند الإمام أحمد لمن قرأه أو اطلع عليه. وروى أبو نعيم بسنده عن خلف بن سالم قال كنا في مجلس يزيد بن هارون فمزح يزيد مع مستمليه، اللي بيكتب عنه يعني بيدعبه، فتنحنح أحمد بن حنبل فقال يزيد من المتنحنح؟ فقيل له أحمد ابن حنبل، فضرب بيده على جبينه وقال ألا أعلمتموني أن أحمد هاهنا حتى لأمزح. ده مين ده؟ يزيد ابن هارون إمام الأئمة في زمانه. مش تقولولي أن أحمد موجود بيننا حتى لأمزح، لأنه يعلم أن أحمد أخذ نفسه بالجد رضي الله عنه وأرضاه. عندما نتحدث عن الأئمة لابد أن ننتبه لأمر، لأن بعض الناس أحيانا يأخذ بابا ويترك أبوابا. نقول فعل أحمد هذا مبني على الورع الشديد، خلاص، لكن ليس معناه أن البعض يروح يأخذ نفسه بالجد مطلقا، خلاص. لماذا؟ لأن أكمل الهدي هدي محمد، احفظ ده كويس. لأن في بعض الأئمة مثلا بعضهم أخذ نفسه بالجد قوي، وبعضهم أخذ نفسه بالمزاح قوي، وبعضهم توسط. فالمتوسط هو من أصاب هدي نبيه، خلاص كده. النبي كان يداعب أصحابه، نعم، لكن في وقت المداعبة، وكان يمزح، نعم، وكان صادق، خلاص، وكان أمره الجد، نعم. فالتوسط مطلوب، خلاص. لكن أحمد كان هذا منهجه في مجالس العلم. ليه؟ لأنه كان حريصا على العلم، خلاص، كان حريصا على العلم. فإذا دايما نقول أكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والتسليم. يعني مثلا بعض الشباب أحيانا قد يجد يقول لك مثلا بعض الأئمة مات ولم يتزوج، خلاص، نقول له خالف، لأن الهدي هدي محمد وهو القائل وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب هل الأئمة دول رغب عن السنة؟ لا، ما رغبوش عن السنة. نقول لك بقى اللي انت ما تعرفوش ربما يكون لهم عذر وليس من المروءة الإخبار به. يعني إيه؟ لأن في موانع تمنع الرجل من الزواج، منها أن يكون عنينا، ده علة بتصيب الرجال تمنعه من مقصد الزواج، وليس من المروءة أن يقول الإمام أنا عنين، لا، فخلاص يشغل نفسه بالعلم ولا يتزوج. يعني عنين؟ عنين يعني ليس له قدرة على الجماع، فكيف يتزوج امرأة ويظلمها؟ خلاص كده. فده ممكن يكون، فاحنا نحمل هذا على ذاك، يا إما كان عنده عذر منعه، لأن كما تعلمون فقها الزواج يدور مع الأحكام الشرعية، فقد يكون واجبا وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا مباحا. ده بيرجع لحال الإنسان، يكون واجبا لمن استطاع وعنده قدرة على الزواج ويخشى على نفسه الفتنة فده يجب عليه الزواج، يكون محرما لمن عنده عذر يمنعه من إقامة مقصد الزواج، يحرم زواجه لأنه يظلمها. يتزوجها تبقى أخته، ينفع؟ ما ينفع، ما يصير، خلاص كده. ليه؟ في بعض العلل تصيب الرجال يبقى ما عندوش قدرة على مقاصد الزواج. الكلام ده مفهوم صح؟ انت فاهم الكلام ده حسام؟ عشان تقدر تترجمه بالراحة كده. فدايما نقول نحمل حال الأئمة الذين لم يتزوجوا على هذا المحمل الطيب، ربما كان لهم عذر وليس من المرء الإخبار بأعذارهم. ما ينفعش يقول له طلابه أنا ما أتزوجش عشان أنا كذا، لا لا يجوز، فيسكت. أو رأى أن زواجه يكره لحاله وظروفه، غير متمكن من الزواج وليس عنده قدرة، وكمان عنده صبر على عدم الزواج، خلاص. فإذا الزواج بيدور مع الأحكام، فدائما نحمل فعال العلماء من سلف الأمة على مندوحة الخير، ونقول أحسن الهدي هدي النبي محمد، خلاص كده. ما تقولش أنا يعني زي فلما تزوج مش هتزوج، لا، ده النبي قال أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعلى هذا تحمل بعض مواقف أهل العلم يا إخوة، دايما نعرضها على إيه؟ على المنهج. وروى الخطيب بسندي عن محمد بن الحسين الأنماطي قال: كنا في مجلس فيه يحيى ابن معين، وما أدراك من هو أبو زكريا يحيى ابن معين، إمام الجرح والتعديل اللي قلنا عنه قبل كده. العلماء كانوا يقولون اللي يمر من تحت يد يحيى بسلام فقد جاوز القنطرة. في الرواة اللي يعدي من تحت إيدين يحيى بدون ما يتجرح يبقى ده عالم، نحرير ثبت. يقول لك فلان لم يتكلم فيه يحيى، خلاص، فدام ما تكلمش فيه يحيى يبقى ثقة، خد عند الحديث وانت مغمض، لأنه عدى من تحت إيد يحيى بن معين، وكان قرينا لأحمد في زمن أحمد يعني. فالمجلس كان فيه مين؟ يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وجماعة من كبار العلماء، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل ويذكرون فضائله، فقال رجل: لا تكثروا بعض هذا القول. فقال يحيى بن معين: وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل يستنكر؟ بقول له: أنت بتستنكر أن نكسر من بيان فضل أحمد؟ لو جلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. دي احنا لو قادنا عمرنا نتكلم عن فضل أحمد مش ممكن نوفي إيه حقه. مين اللي بيقول الكلام ده يا إخوة؟ أبو زكريا يحيى بن معين. هذا عن ثناء العلماء عليه نبذ فقط، وإلا لما كفت الأعمار للحديث عن فضائل أحمد رضي الله عن أحمد. بهذا القدر نكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.